أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع عباد الله الصالحين ولا سيما الحاضرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عن الصادق عليه السلام أنه قال: الحاج والمعتمر وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال في حقه الإمام الصادق عليه السلام هذه الأمور. أولا أبلغكم سلام الإمام القائد آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه، والشعب الإيراني والمؤمنون جميعا في العالم، بل الأحرار جميعا في العالم. أنتم إخواننا وإخوتنا في البحرين المقاومون، أهل العز والكرامة والشرف والشهادة والشجاعة، الذين قال في حقهم الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن شاء الله جميعنا نحن من أتباع أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، أن نكون مصاديقا من هذه الآية الكريمة الشريفة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا، ولا سيما في هذه السفرة المعنوية الذي جئنا لأجلها. فيقول الإمام الصادق عليه السلام إلى الحجاج: الحاج والمعتمر وفد الله. من جاء ليحج، من جاء ليعتمر، فهؤلاء وفود الله سبحانه وتعالى. الوفد مقامه أرفع وأعلى من الضيف. الوفد هو الضيف الخاص، الضيف الذي له كرامة خاصة عند المضيف وعند صاحب البيت. فلذلك قال الإمام عليه السلام: الحاج والمعتمر وفد الله. شوفون لما يجي وفد كبير وكبير المستوى يقولون جاء وفد، لا يقولون جاء الضيوف. فلذلك عبر الإمام عليه السلام بهذا المعنى، لأن لهذا السفر آثار وبركات كثيرة. نحن قرأنا في ليالي القدر أدعية كثيرة، وهناك رواية: من لم يغفر الله له في ليلة القدر لم يغفر له ذنوبه حتى يحضر عرفات. بعض الذنوب لا تغفر إلا للحضور في عرفات، إلا أن الإنسان يتوفق أن يحضر عرفات. ولذلك سألوا المرحوم آية الله العظمى السيد الميناني رضوان الله تعالى عليه: هل الذهاب إلى الحج هي قسمة أو همة؟ اللي يروح للحج لازم يسوي همة يشوف هذا ويشوف ذاك ويشوف واسطة ويحلم فلوسه إلى آخره، أو هي قسمة لا مكتوبة لازم هذا الإنسان يروح للحج. فقال المرجع قال الذهاب إلى الحج لا قسمة ولا همة، بل هي دعوة من الله سبحانه وتعالى، دعوة. شوفون كثير من الناس في سنين كثيرة أدهم الأموال، مستطيعين، أدهم الاستطاعة البدنية والمالية والطريقية، الاستطاعة الثلاثة موجودة، ولكن مع ذلك لا يتوفق للمجيء إلى الحج، لا يتوفق أن يأتي ويعمل مناسك الحج. فلذلك الحج دعوة من الله سبحانه وتعالى، ولا يتوفق للحج من أراد أن يأتي إليه، بل يتوفق الذي دعاه الله سبحانه وتعالى على مائدته. لأن الإنسان يلد مرة والإنسان يموت مرة أخرى، الإنسان تارة يلفوه في كفنه وهو عندما يموت، وتارة الإنسان هو يلف نفسه في كفنه، هو يلبس الإحرام، هو بإحرامه يخلع عن جسمه وعن بدنه الملابس الدنيوية ويلبس الملابس الأخروية، يلبس الكفن. شايفين الإحرام مثل الكفن، إنسان هو يكفن نفس بإيده. ليش؟ لماذا؟ لماذا هذه الحركة؟ لأن كما تقول الرواية عندما الإنسان يحج لله سبحانه وتعالى فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنسان يصير كيوم ولدته أمه، لما أحرمنا نحن لحن لبينا وجئنا وذهبنا إلى المناسك وعملنا المناسك خرجنا من الذنوب كيوم ولدتنا أمنا. فلذلك لما نبدأ بأعمال العمرة، أول عمل نعملها عمرة التمتع، بعدين حج التمتع. عمرة التمتع عندما نريد أن نبدأ بعمرة التمتع، أول فعل وأول عمل وأول كلمة نلقيها للعمرة التمتع نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ما معنى لبيك؟ عند العرب عندما شخص ينادي الآخر يرد عليه بعدة أجوبة، تارة ينادي يقول لا يا حسن، نقول إيه، نعم، إيوة، شو تقول، شو تريد، ماذا تريد، شو بدك. بعض الأحيان يقول له نعم، نعم سيدي، نعم حبيبي، نعم شو تريد، نعم روحي فداك، شو تريد. ولكن أفضل كلمة ردا على المنادي هو أن يقول له لبيك، يعني روحي وجسمي وبدني وتمام ما في وتمام ما عندي لك، روحي فداك، يعني تلبية من تمام أعضائه وجوارحه لحبيبه ولمعشوقه بقلبه وبدمه وبشعره وبعظمه وببشرته، يقول لبيك لبيك اللهم لبيك. لأنه لما يدعونا أحد نقول لبيك، إذا واحد ما ينادينا ما يصلح لنا من نقول لبيك، لبيك في مقابل نداء جاء لنا. نعم، إذا واحد ما يناديك نقول له نعم، إذا واحد ما يناديك نقول له شو تريد، ما دام لا يناديك ما في سؤال أو جواب منك، فإذا ناداك تقول له نعم ماذا تريد. فكذلك لبيك بمعنى نعم، يعني جاءك نداء والله سبحانه وتعالى دعاك إلى هذا المكان، فتقول في جوابه لبيك اللهم لبيك، يعني جئتك بجميع ما عندي وتركت الأهل والعيال خلفي وجئت إليك يا رب. فلذلك عندما نقول لا نقول مرة واحدة لبيك، بل نكرر لبيك. واحد إذا تحب لما يناديك، بنتك صغيرة، ابنك صغير يناديك بابا، أنت عدة مرات إلى نعم 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 بابا، نعم حبيبي، نعم روحي. فنخاطب الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك، ما يتروى هذا القلب، لبيك اللهم لبيك، ما يتروى هذا القلب، هذا الروح لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يعني كلمة لبيك النداء الحقيقي للذي نادانا، النداء الذي ليس فيه شك ولا ليس فيه ريب. فالإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقف في الميقات لبوا العالم، لبوا القافلة، جميع الناس لبوا، والإمام لا يلبي. يقول له صاحبه: يا ابن رسول الله، ذهبت القوافل، لماذا لا تلبي؟ كأنما الإمام يريد أن يقول لبيك، ولكن يرجع ولا يقوله. فقال له: أخاف إذا قلت لبيك اللهم لبيك يأتي النداء لا لبيك ولا سعديك. هذا المجيء مو حقيقي، هذا الجي مو حقيقية، خاف يجي النداء، هذا جيتك مو لله سبحانه وتعالى. الحج حجان، حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله يوم القيامة الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة. ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. فيقول الحاج والمؤتمر وفد الله، ضيوف الله الأخصائيين، لأنه لهم درجة عند الله سبحانه ولهم دقام محمود عند الله. يأتي الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله، جئت لأن أحج، ولكن ما وصلت في يوم عرفة حتى أقف في عرفات. وقال لكم مشايخ الكرام والعلماء الموجودون معكم، وأنا أشكرهم في الواقع الذي أطاحوا لي هذه الفرصة أن أكون بخدمتكم، وكذلك أعضاء الحملة أشكرهم أن كنت وفقت أن أكون عدة دقائق بخدمتكم. قالوا لكم بأن الوقوف في عرفات ركن في الحج، يعني إذا واحد ما وصل إلى عرفات بأي دليل بأي شكل من الأشكال، ما وصل إلى عرفات، ما توفق أن يقف الوقوف الاختياري أو الاضطراري في عرفات، وعرفات ركن في الحج، فحجه ليس بحج في هذا العام، فعليه أن يرجع في السنة القادمة ويحج. مثل الصلاة، كما أن الركوع ركن في الصلاة، إذا واحد ما ركع في الصلاة بأي دليل صلاته باطلة، إذا ما سجد السجدتين بأي دليل، بنسيان وخطأ وأي دليل صلاة باطلة. ولكن إذا نسى مثل قراءة السورة، قرأ الحمد ونسى السورة ولاحظ الركوع، يقولون صلاة صحيحة، لأنه نسى الجزء مو الركن، ولكن هذا الركن. فهذا الشخص جاء إلى رسول الله، طبعا في القديم كانوا يأتون على الجمال وعلى البغال وعلى الحيوانات، أو يجون راكب ماشيا إلى الحج، وكان يطول عندهم الحج 6 شهور 7 شهور سنة سنتين، فما كان معروف متى يوصلون، بعضهم ما كانوا يصلون ليوم عرفة. فجاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أني لم أتوفق أن أصل في يوم عرفة إلى عرفات، ولكن أنا غني بالمال، قل لي حتى أنفق في سبيل الله من مالي حتى يكتب حجة في صحيفة عملي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا هذا، انظر إلى جبل أبي قبيس. فقال فنظر إلى جبل أبي قبيس فقال له: لو كان هذا الجبل لك وكان من الذهب الأحمر أو الذهب الأصفر وأنفقتها في سبيل الله لم تحصل على ثواب حجة الذي يحج بها هؤلاء الناس. لماذا يا رسول الله؟ لأن الحاج عندما يتهيأ للحاج كلما يرفع شيئا أو يضع شيئا على الأرض، فالله سبحانه وتعالى يكتب له 10 حسنات ويرفع له 10 درجات. كلما تهيأ كلما عمل، الله سبحانه وتعالى يأتيه 10 حسنات ويرفع له 10 حسنات. فعندما يمشي إلى الحج كلما يرفع خطوة ويرفع قدم ويضع قدما، الله سبحانه وتعالى يعطيه 10 حسنات ويضاعف له 10 درجات حتى يصل ويحرم ويأتي إلى المكة المعظمة. عندما يطوف في البيت يغفر الله له ذنوبه، عندما يسعي بين الصفا والمروة يغفر الله له ذنوبه، عندما وقف في عرفات يغفر الله له ذنوبه، عندما بات ووقف في المشعر في المزدلفة يغفر الله له ذنوبه، عندما جاء إلى منى يغفر الله له ذنوبه، في كل موقف يغفر الله له ذنوبه. يسأل شخص من المرحوم المحدث الكاشي، يسأله لما جاء هذا الإنسان وطاف في البيت غفر الله له ذنوبه، فما معناه عندما سعى غفر الله له ذنوبه، عندما حضر عرفات غفر الله له ذنوبه، حضر المشعر، يعني كم مرة غفر له ذنوبه؟ مرة ما خلاص؟ قال لا، لكل ذنب نوع من الاستغفار، كما أن لكل مرض دواء. وجع الرأس دواء يختلف عن وجع المعدة، المعدة دواء يختلف عن العين، العين يختلف عن بقية الأعضاء، فكل شيء له دواء. وكذلك لكل ذنب ومعصية استغفار. عندما يطوف حول البيت يغفر الله له بعض ذنوبه الخاصة، عندما يأتي إلى عرفات بعض ذنوبه الآخر، عندما يأتي إلى المزدلفة كذلك بعض ذنوب الآخر يغفر الله سبحانه وتعالى له، حتى يتم حجه ويغفر له جميع ذنوبه، لم يبقى له ذنب. فلذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: الحاج لم يكتب له ذنب من بعد حجه إلى مدة 4 أشهر إلا الذنوب الكبيرة، لم يكتب له ذنب في صحيفة عمله. لماذا لم يكتب له ذنب؟ لأن هذا الحاج عندما جاء وأحرم وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، جاء بالإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى ولبس لباس الإحرام، بيده لبس كفنه. بعض الناس كثير نشوفهم ما شاء الله عارفين الأمور، يعرفون المواضيع، لما لأنه لباس الإحرام لباس جدا مقدس. إنسان إذا كان في الإحرام، كل ما كان في الإحرام أكثر وأكثر ثوابه بيكون أكثر. هل بعض الأحيان واحد يوصل أنه يروح يعمل أعمال يبقى في الإحرام، يقول يا أمي إيش قد نبقى في الإحرام، نحن خلينا فورا نعمل الأعمال ونطلع من الإحرام. لا، بل بقاء في الإحرام الثواب. أو مثلا عندما يذهب إلى منى بعضنا يتأخر بالنسبة للذبح، يتأخر إلى يوم الثاني، يقول يا عمي ليش ما نطلع من الإحرام؟ لا يا عمي لا تستعجلون بهذا الشيء، طبعا نعمل إن شاء الله أعمال على طبق الأصول وفق الأصول وفق الذي الحملة يدبرها، ولكن إذا أمر ما صار منحسس أنفسنا على ليش ما صار هذا الشيء. فلذلك نفس لباس الإحرام، أن يلبس الإحرام هو في ثواب. فلذلك بعض الناس يشوفون هذا لباس الإحرام إلى احترام عندهم، يحترمون هذا لباس الإحرام. إذا ما توفق سنة الآتي يأتي إلى الحج يلبس إحرامه وهو في بيته، يحترم هذا اللباس، يبوسه، يقبل هذا اللباس بين فترة وأخرى، ويضع هذا اللباس ويوصي أني عندما مت كفنوني في هذا اللباس، لأن هذا اللباس شهد مشي الحرام، هذا اللباس شهد عرفات، عرفات الذي يحضر فيه الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن تمام الحج رؤية الإمام عليه السلام، فلذلك يحتفظون بلباس الإحرام ويعملون الكفن. نعم، الملائكة يقولون هذا الإنسان الذي كفن نفسه بيده، هذا الإنسان الذي حضر في عرفات، هذا الإنسان الذي قال لله سبحانه وتعالى في هذا السفر كرارا ومرارا: أطلب منك فكاك رقبتي من النار. هذا الإنسان الذي بكى وقرأ زيارة عرفة، قرأ دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة وبكى ذلك البكاء، وعند غروب يوم عرفة وقف وناجى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي حضر في المزدلفة، مزدلفة من أركان الوقوف في الحج، هذا الإنسان الذي أتعب نفسه في هذا الطريق، هل يمكن هذا الإنسان مرة ثانية يعصي ربه؟ هذا الإنسان الذي شاف الكعبة، هل عين صار طاهر؟ هل قلب صار طاهر؟ هل بدن صار طاهر؟ لمس الكعبة، لمس ستار الكعبة، هذا الإنسان صار طاهر من كل شيء، من كل دنس ورجس صار طاهرا. فالملائكة عندما يعصي هذا الإنسان يتعجبون، أصلا لا يكون في بالهم أن إنسانا يحج وبعد ذلك يعصي الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام عليه السلام: لأربعة أشهر لم يكتب في صحيفة عمله الذنوب، لأن الملائكة ما يصدقون على أن واحد بهذا المستوى يرجع مرة ثانية لا سمح الله، والأمور الذي كان عنده يرجع فيهم. اللهم إن لي ذنوبا قد أثقلت ظهري ومنعتني من الرقاد وذكرها يقلقل أحشائي، وقد هربت إليك، جئت إليك، جئت إليك حتى يخف ظهري من هذه الذنوب، من هذه المعاصي. فهذه فرصة من الله سبحانه وتعالى، وفقنا لأن نأتي لهذا المكان المكرم والمقدس حتى يغفر لنا ذنوبنا إن شاء الله. فيمكن داهمنا الوقت، مختصر بقية الحديث الإمام الصادق عليه السلام: الحاج والمعتمر وفد الله، بعد وحق على الله أن يكرم وفده. إذا جاك ضيف عزيز بالبيت شو بتسوي أنت؟ ما بتخلي شيء إلا تضيف هذا الإنسان، إلا تكرم هذا بأي شكل بأي وسيلة، كل البيت يصير بخدمة هذا الإنسان العزيز. فلذلك إذا كان المضيف والله سبحانه وتعالى، صاحب البيت والله سبحانه وتعالى، كيف يكرمنا؟ وحق على الله أن يكرم وفده. شو بيسوي الله؟ إن سألوه أعطاهم. يسألون الله، يدعون. أنتوا شايفين لما أردتوا تجون كثير من الناس التمسوا منكم الدعاء. الأخ القارئ الذي قرأ مجلس العزاء جزاه الله خيرا قال: اتصلوا منا من بحرين ويقول لنا تلمسوا الدعاء. يتصل منكم من كثير من الأمكن، لما أردت أن تأتون إلى هنا وعرفوا بأنكم تأتون إلى الحج جاءوا إليكم الناس والتمسوا منكم الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم الأعمال ويتقبل منكم الدعاء. إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم، بعد وإن شفعوا شفعهم. أنتوا الآن عاملينكم شفيع، عندي مريض العيلي أنت تحت الميزاب، هذا يعني جعلك شفيعا عند الله سبحانه وتعالى لتشفع له عند الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله، بما أنك صرت طاهرا وصرت مخلصا لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقبل منك الشفاعة لهؤلاء. وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا ابتدأهم. واحد يقول أنا عامي، ما أعرف شيء، ما أعرف أقرأ وأكتب، ما أعرف كيف أتحدث مع الله سبحانه وتعالى، لا أعرف أقرأ الأدعية، شو أطلب من الله؟ كيف أتكلم مع الله سبحانه وتعالى؟ تقول: وإن سكتوا ابتدأهم. هو الله سبحانه وتعالى يجيب في قلب هذا الإنسان حتى يخاطب الله ويتكلم مع الله سبحانه وتعالى ويقول لله ما يريد. وإن سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم. صرف الدرهم، صرف الدينار، الله سبحانه وتعالى يعوضك بمليون ألف ألف درهم. يعني كثير من الناس يأتي شخص عند الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله أنا فقير ما عندي أموال، فقير. بيقول له: روح للحج. بيقول له: ما عندي أروح. بيقول له: روح للحج. ما عندي يا ابن رسول الله، روح للحج. يقول: جئت إلى الحج وعندما رجعت رزقني الله سبحانه وتعالى أموالا طائلة، بركة الذهاب إلى الحج. وكذلك لصحة الجسم الذهاب إلى، وكثير روايات واردة بالنسبة إلى ثواب الحج وفوائد الحج في الواقع. فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين حجهم لله سبحانه وتعالى حتى يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.